شرح ابن جبرين على سورة الحجرات لفضيلة الشيخ الدكتور حمدان بن حميد السلمي. الدرس الخامس.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فنسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا في هذه الدورة المباركة في دورة سماحة شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين، وفي هذا الجامع المبارك، وبعد أن أدينا فريضة من فرائضه التي فرضها الله عز وجل علينا، نسأله أن يجمعنا غدا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونسأله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، وأن يجعلنا من المباركين، وأن يصلح لنا الذرية والنية، وأن يغفر لشيخنا ويسكنه فسيح جناته. ثم أما بعد، أيها الإخوة، قد توقفنا في درسنا البارحة عند قوله، اقرأ،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبكل حال فالله تعالى ذكره فالله تعالى ذكر الحكمة من جعلهم شعوبا وقبائل
القبيلة. الآن الشيخ عليه رحمة الله يبدأ بالمراد بالقبيلة والمراد بالشعوب، فيقول الشيخ:
القبيلة يراد بها الأقربون، ويقال لهم العشيرة والفخذ. في العشيرة قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، يعني أقاربكم. وهذا بيان أن الأنساب أن الإنسان يحتفظ بعشيرته ويعرفهم، ومعرفة عشيرته وأقاربه لأجل صلة الرحم والبر بهم، لا لأجل الافتخار بهم. وكذلك القبيلة لأجل الانتساب إليهم، وكذلك الشعوب وهم القبائل الكبيرة. شعوبا يعني القبائل الكبيرة، مثل ربيعة ومضر وتميم وحنظلة وحنيفة ويربوع. ذكروا أن قبائل العرب المستعربة هم ذرية إسماعيل الذين أخذوا العربية عن غيرهم، ولكنهم أصبحوا عربا. أما العرب العاربة فأصلهم في اليمن، ثم امتدوا إلى الشام. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، حديثا فيه أن سبأ رجل من العرب ولد له عشرة من الولد، فتشاءم منهم أربعة وتيامن منهم ستة، فأما الذين تشاءموا يعني صاروا في الشام فلخم وجذام وعاملة وغسان، وأما الذين تيامنوا فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وحمير وأنمار، فاحتفظوا بها لأجل أن يعرفوا لتعارفوا. ثم قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
هنا أيها الإخوة، هداية قرآنية في قوله عند الله، هداية قرآنية في قوله عند الله، أي أن هذا الرجل وتلك المرأة إذا كانا كريمان عند الله فيجب أن يكونا كريمان عند عباد الله. فهذه هداية في معنى عند الله، ترجع إلى أن الرجل والمرأة إذا كانا كريمان في علم الله عز وجل فيجب أن يكونا كريمان عند عباد الله. اقرأ.
ثم قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا بيان لما يفتخر به، أي لا تفتخروا بالآباء والأجداد ولكن افتخروا بالتقوى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا.
هذا الحديث أيها الإخوة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. وقد مر علينا يا إخوتي في قوله لتعارفوا، وهنا معنى لطيف في معنى لتعارفوا، أي حتى تعارفوا ويحصل بينكم صلة الرحم. لتعارفوا أي حتى تعارفوا، فبسبب التعارف يحصل بينكم صلة الرحم. نعم،
يعني أن الخصال التي كانوا في الجاهلية يتمادحون بها تبقى في الإسلام. خيارهم في الإسلام هم خيارهم في الجاهلية بشرط أن يكونوا فقهاء، يعني عالمين بما ينفعهم وعالمين بما يلزمهم من أمر الله تعالى. فالخصال التي كانوا يتمدحون بها في الجاهلية إذا كانت خصالا حميدة فإنها أيضا يمدح بها في الإسلام، فيمدح في الجاهلية والإسلام بالكرم والجود ونحوه. يقول بعضهم: ويظهر عيب الناس في المرء بخله ويستره عنهم جميعا سخاؤه. فالأخلاق والآداب كالكرم والجود والشجاعة والإقدام ولين الجانب وحسن الخلق من الخصال التي يتأدب بها ومما يمدح بها في الإسلام والجاهلية. يقول تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير.
عليم خبير. قال الرازي وأبو السعود: عليم بظواهركم خبير ببواطنكم. عليم بظواهركم خبير ببواطنكم لا تخفى عليه أسراركم. نعم.
التقوى هي توقي عذاب الله تعالى وتوقي غضبه ومعصيته والبعد عن ذلك، وفسرت بتفاسير ذكرها ابن كثير رحمه الله في أول سورة البقرة.
الآن يبدأ الشيخ عليه رحمة الله في تعريف التقوى فيقول:
في أول سورة البقرة عند قوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومنها تفسير بعضهم بقوله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وفسرها بعضهم بمثال حسي فقال: إذا كنت حافيا ومشيت في أرض فيها شوك فكيف تمشي؟ قال: أتوقى ذلك وأنظر مواضع قدمي، فلا أضع قدمي إلا في مكان ليس فيه شوك ولا أذى. فقال: هذا هو التقوى، يعني توقي هذا الأذى ونحوه. نظم ذلك بعضهم
هنا أيها الإخوة التعريف الثاني في قوله: وفسرها بعض بمثال حسي فقال إذا كنت حافيا. هذا التعريف مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل فأجاب هذه الإجابة: أن يتوقى الإنسان في الوادي الذي فيه الشوك. وهناك يا أيها الإخوة تعريف للتقوى مشهور معروف: اتباع الأوامر واجتناب النواهي. وهذا التعريف جامع للتقوى. اتباع الأوامر أن يتبع المسلم ما أمره الله عز وجل به، وأن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. قال: نظم ذلك بعضهم بقوله:
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهذا بيان حقيقة التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
هنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هنا هداية قرآنية. هذه الهداية يتفاخر الناس بالمال والأولاد والجاه والسلطان والأنساب، وتبقى التقوى هي القيمة الحقيقية في ميزان الله. التقوى هي القيمة التي توزن بها الأعمال في اليوم الآخر، وتبقى أيضا معرفة الله والخشية منه هما الأساس الذي يؤسس عليه بنيان التقوى. هنا ليغترف المؤمن من معين التقوى ما استطاع حتى يضمن الكرامة الحقيقية والسعادة الأخروية. هذه هداية في معنى قوله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ملخص الهداية أنه مهما حصل الإنسان من مال أو جاه أو سلطان أو حسب أو نسب أو شيء من أمور الدنيا، فإنه لا يغني ذلك عن التقوى. فإذا حصلت التقوى للإنسان هذه هي الجائزة الحقيقية، وهي السعادة الأخروية، وهي التي يفوز بها الإنسان. ثم قال إن الله عليم خبير. هنا يا إخوتي هداية قرآنية عظيمة، إن الله عليم خبير، وكأن الله نبه الإنسان ألا يظهر التقوى والصلاح وهو ليس كذلك. لما قال الله إن الله عليم خبير، وكأن الله نبه الإنسان ألا يظهر التقوى والصلاح وهو ليس كذلك، إن الله عليم خبير عالم بباطنكم، فلا تظهروا شيئا ليس على حقيقته. نعم اقرأ.
قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
هنا أيها الإخوة، هنا بعد أن انتهينا من الآية السابقة يحسن بنا أن نقف على بعض الهدايات في إجمال الآية التي ذكرها بعض أهل العلم. فقال ابن كثير، فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله ومتابعة رسوله. وهذه بشرى لطالب العلم أن الجميع سواء، لأن أصلهم من طين وأصلهم من آدم وحواء، وإنما التفاضل الحقيقي لن يكون من أمور الدنيوية من مال أو جاه أو حسب أو نسب، وإنما التفاضل الحقيقي هو أن يكون بالأمور الدينية تتمثل في طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هداية. هداية أخرى بيان أن الإنسان خلق من ذكر وأنثى حتى لا يتكبر على أحد، فكل الخلق خلقهم واحد من ذكر وأنثى، الأصل من تراب ثم من نطفة مذرة قذرة، من مني الرجل وبويضة المرأة. فما دام أن هذا هو أصل خلق الإنسان فينبغي عليه ألا يتكبر على أخيه الذي خلق من هذا الخلق. أيضا ثمة هداية أخرى، حكمة الله في جعل الناس شعوبا وقبائل من أجل التعارف. ولذلك يا أيها الإخوة، هذا التعارف هو الذي جعل الأنساب والمصاهرة بين الناس، فلو لم يكن هذا التعارف لما تصاهر الناس، أي لما تزوج بعضهم من بعض. أيضا يا إخوتي، من الهدايات العظيمة التي استنبطها بعض أهل الفقه وبعض العلماء استنبط بعض العلماء أن الكفاءة في النكاح لا تشترط بالنسب، أن الكفاءة في النكاح ليس شرط لها النسب، وإنما المعول في ذلك الدين، إنما المعول في ذلك الدين. لذلك مما يذكر ما يحصل عند كثير من الناس من عدم تزويج المسلم على أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لم يقل ربنا، لم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم من ترضون نسبه وحسبه وماله، إنما كان المعيار في قضية الدين وقضية الخلق. كذلك يا إخوتي، في هذه الآية من الهدايات دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة، وأن الإنسان لا بأس أن يحفظ نسبه ولا بأس أن يعرف نسبه، لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك. ثم نختم يا إخوتي بهداية، الهداية عبارة عن سؤال: ما الحكمة من اختيار النسب من جملة أسباب التفاخر ولم يذكر المال في التفاخر؟ نلحظ أن في قضية التفاخر ذكر النسب شعوبا وقبائل، ولكن لم يذكر المال، فلماذا ذكر النسب ولم يذكر المال؟ هذه المسألة أجاب عنها الرازي فقال: الأمور التي يفتخر بها في الدنيا وإن كانت كثيرة لكن النسب أعلاها. لماذا؟ قال: لأن المال قد يحصل للفقير، لأن المال الذي يفتخر به قد يحصل أيضا للفقير، فيبطل افتخار المفتخر به، والحسن والسن أيضا قد يحصل لأي إنسان، فأيضا الحسن والسن غير ثابت ولا دائم، أما النسب فهو ثابت مستمر غير مقدور التحصيل لمن ليس له نسب، الذي ليس له نسب لا يستطيع أن يأتي بنسب، فلذلك اختار الله النسب للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة للتقوى، لأنه مذكور عند الناس هذا النسب ومعروف عند الناس وتريده الناس وتفتخر به، فلذلك قرنه مع التقوى، ثم أعلى شان التقوى في ذلك ليعلم منه بطلان غيره بالطريق الأولى. ما دام بطل النسب سيبطل المال، سيبطل الجاه، سيبطل الحسن، سيبطل السن. قال: ليعلم منه بطلان غيره بالطريق الأولى، لأنه إذا سقط اعتبار الأعلى فسقوط اعتبار الأدنى أولى، وهذا فيه من البلاغة ما فيه. اقرأ.
إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. هذه الآيات في حقيقة الإسلام والإيمان. ذكر الله تعالى عن الأعراب يعني البوادي: والأعراب غالبا يدخلون في الإسلام طمعا في مال أو طمعا في غنيمة أو ما أشبه ذلك، ولهذا قال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، وقال بعد ذلك: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. ما لهم قصد إلا أن يأخذوا من المغانم، فدل على أن أكثر قصدهم المغانم ونحوها. ولكن منهم من كان إيمانه قويا كما في قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات، فمنهم هؤلاء ومنهم شبه المنافقين. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، كأنه وصف أغلبي للأعراب يعني البوادي، أنهم لم يدخلوا الإيمان الحقيقي في قلوبهم، وإنما أسلموا إسلاما ظاهرا، استسلموا وانقادوا خوفا من القتال ورغبة في المال. ولهذا قال: قل لم تؤمنوا، أي ما آمنتم إيمانا حقيقيا، ولكن قولوا أسلمنا.
هنا أيها الإخوة يختم الشيخ عليه رحمة الله هذه الآيات بخمس آيات، كل الخمس الآيات في الحقيقة أنها تدور حول معنى واحد. الشيخ عليه رحمة الله لم يذكر سبب نزول لهذه الآيات، غير أن كثيرا من المفسرين كالطبري وابن كثير والبغوي وغير من أهل التفسير قد ذكروا سببا لنزول هذه الآيات. فسبب النزول جمهور المفسرين على أن هذه الآية قالت الأعراب آمنا نزلت في أعراب بني أسد حين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وامتنوا بإسلامهم وقالوا آمنا، وكانوا أي الأعراب من بني أسد كانوا يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: أتيناك بالأنفال والعيال ولم نقاتلك، يقولون: أتيناك بالأنفال والعيال ولم نقاتلك. لذلك كان سبب نزول هذه الآيات هم في أعراب بني أسد. مناسبة هذه الآيات الخمس لما قبلها من السورة أو من الآيات في السورة، قال بعض أهل العلم: بعد أن حث الله على التقوى قالت الأعراب لنا النسب الشريف. الله هنا في الآية السابقة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أبطل الله عز وجل ماذا؟ النسب، ثم أثبت التقوى. فقال أهل العلم: بعد أن حث الله على التقوى قالت الأعراب لنا النسب الشريف فلنا الشرف، فذمهم الله وأبان ضعف إيمانهم وحدد أصول الإيمان الصحيح، وهي التصديق بالله ورسوله. وهذه فائدة يا أيها الإخوة، أصول الإيمان الصحيح يتمثل في عدة أمور بيّنها الله في هذه الآيات، ألخصها لكم في أن أصول الإيمان الصحيح يكون في التصديق بالله ورسوله، هذا واحد. الثاني الإخلاص في القلب في سبيله. الثالث الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله وطاعته وإعلاء دينه. هذه ثلاثة أصول من أصول الإيمان الصحيح، الله أبانها في هذه الآيات ردا على الأعراب، وأخبرنا الله أنه يعلم ما في السرائر والعلانية، فيعلم ما هم عليه من ضعف الإيمان وقوته، وأفاد سبحانه بأنه لا ينبغي لمؤمن أن يمن على الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمانه، بل الله يمن عليه بتوفيقه للهداية على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا عليه رحمة الله تكلم عن الأعراب وذكر الأعراب، وهنا مسألة: من هم الأعراب الذين ذكروا في هذه الآية؟ قالت الأعراب آمنا، أي ما حقيقة مقصدي في من هم الأعراب؟ ليس ذاتهم، ولكن ما حقيقة إسلامهم وإيمانهم؟ هذه المسألة أجاب عليها شيخنا العلامة محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، فقال الشيخ: إن هؤلاء الأعراب من المنافقين. قال الشيخ في المسألة قولان في من هم الأعراب المقصود بهم في الآية، فقال: القول الأول أن هؤلاء الأعراب من المنافقين لقول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون. هذا آية في القرآن تقول وممن حولكم من الأعراب منافقون، فهؤلاء الأعراب الذين جاءوا للنبي وقالت الأعراب آمنا هم منافقون. والمنافق مسلم لكنه ليس بمؤمن، لماذا؟ لأنه مستثنى في الظاهر، ولهذا لم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، ماذا قال له النبي وبماذا رد عليه؟ على أنه تكلم في زوجه في عرضه في عائشة، قال أتريد أن يقول محمد يقتل أصحابه؟ فالنبي امتنع عن قتله، مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه منافق. هذا القول الأول، أنهم منافقون. القول الثاني أنهم أعراب غير منافقين، أنهم أعراب غير منافقين لكنهم ضعفاء الإيمان، لكنهم ضعفاء الإيمان، يمشون مع الناس في ظاهر الشرع لكن قلوبهم ضعيفة وإيمانهم ضعيف. لذلك يا أيها الإخوة، جاء في نفس الآية بعد أن قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قال ربنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا يفسر الشيخ علي رحمة الله معنى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم في القول الأول مع القول الأول والقول الثاني، فقال عليه رحمة الله لذلك يفسر قوله ولما يدخل الإيمان في القول الأول على أن الإيمان لم يدخل أصلا في قلوبهم نهائيا لأنهم منافقون، وفي القول الثاني وعلى القول الثاني أنهم أعراب غير منافقين قال لم يدخل الإيمان الدخول الكامل المطلق، ففيهم إيمان لكن لم يصل هذا الإيمان في قلوبهم على وجه الكمال. ثم يختم الشيخ بن عثيمين بقاعدة فيقول والقاعدة عندنا في التفسير، والقاعدة عندنا في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين فإنها تحمل عليهما جميعا إذا لم يتنافيا، فإن تنافيا يعني امتنع القول الأول عن الثاني بينهم تنافي طلب المرجح. فيقول الشيخ فالأعراب الغالب عليهم أنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله فيقولون آمنا. ثم وجدت قولا الإمام ابن كثير عليه رحمة الله يفسر معنى كلام ابن عثيمين هنا، فيقول ابن كثير عليه رحمة الله على أن فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في الآية ليسوا بمنافقين، إذن يدخلون في القول إيش؟ الثاني. فقال ابن كثير فدل على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في الآية ليسوا بمنافقين وإنما هم مسلمون لم يستحكموا الإيمان في قلوبهم فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك. اقرأ.
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، كأنه وصف أغلبي للأعراب يعني البوادي، أنهم لم يدخل الإيمان الحقيقي في قلوبهم وإنما أسلموا إسلاما ظاهرا استسلموا وانقادوا خوفا من القتال ورغبة في المال، ولهذا قال قل لم تؤمنوا أي ما آمنتم إيمانا حقيقيا ولكن قولوا أسلمنا. والإسلام هو في الأصل الانقياد والإذعان، وأن يستسلم الإنسان لمن يرأسه ويكون على حالته، وأسلمنا أي استسلمنا وانقدنا دون أن يكون هناك رغبة حقيقية في الإسلام يعني أسلمنا ظاهرا. ورد حديث في بعض الكتب مثل المؤمن كمثل الجمل الأنخ، إن قيد انقاد وإن أنيخ ولو على صخرة استناخ. ولذلك سمي مسلما بمعنى أنه استسلم وانقاد لما يطلب منه. وهكذا الذين يسلمون خوفا، يقول بعض الصحابة دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف سلطا بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فالاستسلام هو الإذعان والانقياد، فيفسر الإسلام بأنه الانقياد الظاهر، سواء كان قد وقر الإيمان في القلب أو لم يقر فيه، فيكون هو الأعمال الظاهرة. وفي حديث جبريل المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الإسلام والإيمان في حديث واحد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة بالأركان الخمسة والإيمان بأعمال القلب، فيدل على أنهما إذا جمعا فإن أحدهما وهو الإسلام يكون بالأعمال المشاهدة والإيمان يكون بأعمال القلب. ومع ذلك فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث عبد القيس الذي رواه البخاري عن عباس.
هنا سقط حديث وفد عبد القيس، حديث وفد. الحديث السابق الذي قبله حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب المشهور لما قال، يعني وضع كفيه على فخذي وأسند ركبتيه إلى فخذي وقال يا محمد، ما يعني سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، ثم في نهاية الأمر سأله عن الساعة، قال ما المسؤول عنه بأعلم من السائل، ثم في نهاية الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، حتى أن عمر رضي الله عنه خرج يبحث عنه فلم يجده. وكان جبريل دائما ما يتمثل في صورة بشر، فكان تمثله الغالب يكون في صورة من الصحابة؟ يحيى الكلبي. تفضل. كتاب ولا عطر؟ عطر. في بداية الصفحة أيها الإخوة ورد حديث قال في بعض الكتب مثل المؤمن كمثل الجمل الأنخ، إن قيد انقاد وإن أنيخ ولو على صخرة استناخ. أنا سهوت عن القاري لما كان يقرأ هذا الحديث، الحديث السابق الذي ذكرت لكم مثل المؤمن، هذا الحديث مروي عن مكحول مرسلا، وهو أيضا يروى أنه من حديث ابن عمر بلفظ، أنا بحثت عنه فلم أجده إلا بلفظ المؤمنون هينون لينون، المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، كالجمل الأنف، وليس كما هي مكتوب هنا كالجمل الأنف، إن قيدا قاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ. أعيد الحديث، المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إن قيدا قاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير، يعني حكم عليه الإمام الألباني بأنه حديث حسن. مسألة أيها الإخوة في الآية مرت علينا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، بعد أن ذكرنا كلام ابن عثيمين عليه رحمة الله وكلام ابن كثير في أولئك الأعراب، هنا مسألة، هل إسلام الأعراب إسلام يثابون عليه أو كإسلام المنافقين؟ هذه ذكر بعض أهل العلم، هل إسلام الأعراب إسلام يثابون عليه أو كإسلام المنافقين؟ في هذه المسألة قولان وترجيح. القول الأول قال كثير من أهل الحديث والسنة، قال كثير من أهل الحديث والسنة أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق، أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق. وقال القول الثاني قول الإمام البخاري عليه رحمة الله، القول الثاني قول الإمام البخاري أن هذا الإسلام هو الاستسلام وخوف السبي والقتل، أن هذا الإسلام هو الاستسلام وخوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين، وهما مثل القولين ذكر ابن عثيمين. الإمام ابن تيمية رجح بينهما بين القولين، الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام عليه رحمة الله رجح فقال والتحقيق، أي في القولين، أن يقال في أولئك أنه مؤمن ناقص الإيمان، والتحقيق أن يقال أنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. اقرأ، حاول تسرع يا شيخ.
قال: ومع ذلك فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس الذي رواه البخاري عن ابن عباس قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فجعل ذلك تفسيرا للإيمان. فلذلك قال كثير من العلماء ومنهم ابن رجب في شرح الأربعين: إذا ذكر الإسلام وحده دخلت فيه أعمال القلوب ودخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخلت فيه أعمال الجوارح، وإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلب. ويقول بعضهم في ذلك: إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.
هنا أيها الإخوة، التحقيق في هذه المسألة أنه كما ذكر شيخنا عليه رحمة الله، هناك قاعدة في الإسلام والإيمان: إذا اجتمعا افترقا، يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان في حديث واحد افترقا. الدليل على ذلك حديث عمر الطويل السابق، حديث جبريل: اجتمع الإسلام والإيمان فافترقا في المعنى، فجاء في الإسلام أن تشهد أن لا إله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وجاء في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر الخير وشره. هذا إذا اجتمع، يعني في حديث واحد يفترقان في المعنى. قال: وإذا افترقا، أي كل لفظ منهما الإسلام والإيمان، كل لفظ منهما جاء في حديث بمفرده، يعني جاء حديث واحد يتكلم عن الإسلام أو عن الإيمان، فإنهم يجتمعان مع بعض، مثل حديث وفد عبد القيس السابق. لما جاء الحديث الذي مر بنا، وفد عبد القيس قال: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ بالله. ثم فسر، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسره بإيش؟ بتفسير إيش؟ الإسلام. فهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا جاء في حديث واحد فكل واحد الإسلام والإيمان له معنى، وإذا جاء افترقا كل منهم في حديث فمعناهما واحد. هذا الملخص في معنى الإسلام والإيمان. اقرأ.
إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فيجتمعان في أعمال القلب وأعمال البدن، وإذا ذكر جميعا فإن الإسلام له تفسير والإيمان له تفسير. ومع ذلك فإنه لا يجوز الجزم لإنسان بأنه مؤمن، وذلك لأن الإيمان خفي. ففي الحديث المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأعطى رجالا وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. كرر سعد ذلك 3 مرات يزكيه بأنه مؤمن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني لا تجزم بأنه مؤمن، ولكن قل مسلم، لأنك لا ترى إلا الأعمال الظاهرة. فهذا فيه دليل على أننا نقول هذا مسلم ولا نجزم بأنه مؤمن، لكن إذا عرفنا أنه من أولياء الله وأتقيائه نمدحه بما نعرف منه، ونقول أمر عقله وقلبه وضميره إلى الله تعالى.
إذن يا شيخ خدي، ما عاد نفهم شيء من القرآن.
طيب أنت
أنا كذا وكذا.
أخبر الله عن هؤلاء بقوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
هنا أيها الإخوة هداية قرآنية، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هداية قرآنية في لفظ لما، في لفظ لما. لماذا جاء التعبير بلما ولم يقل لم؟ أي لماذا قال لما يدخل ولم يقل لم يدخل؟ قال العلماء: إذا أتت لما بدل لم كان ذلك دليلا على قرب وقوع ما دخلت عليه. هو اللفظ الدارج لم يدخل، لم يدخل، لكن جاءت لما. لماذا جاءت لفظ لما هنا؟ قالوا: كان ذلك دليلا على قرب وقوع ما دخلت عليه، أي لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولكنه قريب الدخول، أي لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولكنه قريب الدخول. اقرأ يا شيخ.
أخبر الله عن هؤلاء بقوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل دخولا حقيقيا، فلذلك أنكر عليهم. وقيل إنه يدل على أنهم منافقون لم يكونوا حقا مؤمنين، لو كانوا كذلك لكان الإيمان قد دخل في قلوبهم، وذلك لأن كثيرا من الأعراب على النفاق، لقوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، لم يقل والأعراب كلهم. وقيل إن الأصل أن نعامل بالظاهر، فنقول: لا تقل إني مؤمن، ولكن قل إني مسلم، إلا في ضميرك أنت. وكذلك أيضا نحن لا نقول هؤلاء مؤمنون، بل نقول إنهم مسلمون على ما نعلم، وأمر قلوبهم إلى الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. هذا خطاب لهم أيضا، أي قل لهم: لم تؤمنوا الإيمان الحقيقي، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم، ولكن اعترفوا بأنكم مسلمون. ثم قال لهم: إذا أطعتم الله ورسوله فاعلموا أن أعمالكم لا تضيع، وأن الله تعالى يعطيكم بقدر ما تستحقون من الأعمال. لا يلتكم، يعني لا ينقص أعمالكم شيئا.
أيها الإخوة، الآية السابقة ختمت بقوله: إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم، مناسبة ختم الآية بهذه الصفات إشارة إلى قرب مغفرة الله لهم، لأنهم لم يعاندوا، أي سيغفر الله لهم ويرحمهم ويدخل الإيمان في قلوبهم. ونحن سابقا ذكرنا قاعدة للعلامة العثيمين، قلنا: إذا ختم الاسم فإن ما ختم به يتحقق الوقوع، غفور يغفر لهم، رحيم يرحمهم. هذه هداية في معنى ختمها بقول: إن الله غفور رحيم. أيها الشيخ، لا يلتكم.
لا يلتكم يعني لا ينقص أعمالكم شيئا، فلا يحمل عليكم شيئا من السيئات لم تعملوه، ولا يضيع شيء من أعمالكم الحسنة إلا إذا أبطلتموها بما يحبطها كالشرك ونحوه، كما في قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. أما إذا لم يأتي ما يبطلها فإنها مدونة، والله تعالى يجازيكم عليها عاجلا أو آجلا. لا يلتكم إذا أطعتم الله ورسوله الطاعة الكاملة حتى يثيب الله تعالى العبد ويعطيه ما وعده، طاعته في كل دقيق وجليل. أما الذي يطيع في بعض دون بعض فإنه كالذين قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يعني المؤمنون حقا. قال الله قال تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
هنا أيها الإخوة، عندما يقول الله: إنما المؤمنون، إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، أداة حصر تفيد إثبات حكم الحكم تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هنا مسألة من خلال هذه الآية: ما الطريقة التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره؟ ما الطريقة التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره؟ أجاب عن هذه المسألة العلامة شيخنا محمد بن عثيمين فقال: الطريقة التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان في قلبه واستقراره في قلبه في ثلاثة أمور، أو في أربعة أمور، في عدة أمور. الأمر الأول: التفكر في مخلوقات الله. التفكر في مخلوقات الله يثبت الإيمان ويجعل الإيمان مستقر في قلب الإنسان. الثاني: التفكر في شريعة الله وكمالها، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فينبغي الإنسان أن يأخذ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا هو الدين يؤخذ جميعا. الثالث التفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، فالتفكر في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره. الرابع أن يكثر هذا الإنسان من ذكر الله عز وجل، أن يكثر من ذكر الله عز وجل، فذكر الله حياة للإنسان، فكلما أكثر طالب العلم من ذكر الله ثبت الإيمان في قلبه واستقر. الخامس الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة، الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة. وأنا أنصح إخواني طلاب العلم، كل طالب علم، أن يجعل له عبادة خفية لا يعلم بها أحدا أبدا. يا طالب العلم اجعل لك عبادة، هذه العبادة ما يعلم بها أحد من البشر، لا أم ولا أب ولا زوجة ولا صديق ولا أخ ولا غير ذلك. فكلما جعل الإنسان لنفسه عبادة خفية كلما ثبت الإيمان في قلبه واستقر. اجعل لك صلاة في الضحى لا يعلم بها أحد إلا الله، اجعل لك صيام نافلة لا يعلم به أحد إلا الله. يا إخوتي، كان بعض السلف الصالح يخرج من بيته في النهار وهو صائم ولا يعلم أهله بصيامه، فيصوم يوم ويفطر يوم ولا يعلم به أهله. وكان بعض السلف الصالح إذا نام في فراشه في الليل بل سرير زوجته بدموعه وخشيته وبكائه من خشية الله والزوجة لا تعلم. فاجعل لك عبادة خفية يا طالب العلم، إن أردت أن تستمر على العلم وأردت أن يثبت الإيمان في قلبك وأردت أن يستقر الإيمان في قلبك لابد أن تكون لك عبادة خفية لا يعلم بها أحدا أبدا، استغفار، ذكر لله. كثر الصلاة النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاء في الحديث إذا أجعل لك صلاتي كلها، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تكفى همك، يكفى الإنسان الهم الذي يهتم به. فأنت اجعل لنفسك عبادة خفية، هذه العبادة دلالة على ثبوت الإيمان واستقراره في قلبك. اقرأ شيء.
ذكر المؤمنين حقا في هذه الآية وفي آية غيرها، وذكر أن هذا كله هم المؤمنون حقا، المؤمنون بآيات الله، فكذلك في هذه الآية المؤمنون حقيقة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني صدقوا تصديقا جازما كان من آثار التصديق الطاعة، ثم لم يرتابوا، ما وقع في قلوبهم شيء من الريب ولا من التوقف، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا أيضا عمل، جاهدوا في سبيل الله.
الآية التي قبلها قال ثم لم يرتابوا، ثم هنا هداية في كلمة ثم، كلمة ثم هنا في موقع من أحسن المواقع، كلمة ثم هنا ذكرت بعد أن ذكر الله عز وجل في الآيات نفسها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، قال ربنا ثم لم يرتابوا. فيقول أهل العلم ثم، كلمة ثم هنا في موقع من أحسن المواقع، لأن ثم تدل على الترتيب والمهلة، ثم استقروا وثبتوا على الإيمان مع طول المدة، ثم استقروا وثبتوا على الإيمان مع طول المدة. قال لم يرتابوا، أي لم يلحقهم شك في الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما دام أننا نتكلم يا أيها الإخوة عن الشك والريبة، تطرأ مسألة كثيرة لكثير من طلاب العلم، وهي عافانا الله وإياكم الوسوسة التي تحصل لكثير من طلاب العلم ولكثير من يقبل على الطاعة، تجدون أن في بداية إقبالهم على الطاعة أو في بداية التزامهم بالشرع أو بطلب العلم تجد أنه يأتي لكثير من الناس ما يسمى بالوسواس. فهذا الوسواس له علاج، فعلاج الوسواس يا أيها الإخوة في عدة أمور. الأمر الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا ما جاء إلا من الشيطان، فيستعيذ المسلم والمؤمن وطالب العلم ومن جاء هذا من الشيطان الرجيم، لأن كيد الشيطان ضعيف. الثاني، العلاج الثاني الانتهاء عن هذا الوسواس، يعني لو كان جاءه الوسواس في الوضوء فهو يعتبر نفسه أنه متوضي، لو جاءه الوسواس عافانا الله وإياكم في قراءة الفاتحة يعتبر أنه قرأ الفاتحة، فينتهي عن هذا الموضوع ويقطع هذا الأمر. الثالث، الإعراض عنه، لا ينظر إليه أبدا، لا ينظر إلى هذا الوسواس، لأنه جاء من ضعيف، والذي يأتي من ضعيف هو الشيطان، لا يضر هذا المؤمن. الرابع، أن لا يفكر فيه إطلاقا بعد ذلك، يعني لو حاول أن يأتي الوسواس لا يفكر فيه. الخامس، بشارة لكل من جاء هذا الأمر، بالذات إذا جاءه في قضية الإيمان، أن هذا كما ثبت عن النبي صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان، بالذات إذا جاءه في السؤال عن الله أو عن أمور قد عندما يذكر الإنسان يعني يكاد أن يجن، ليعلم أن هذا صريح الإيمان. وليعلم هذا الذي ابتلي بهذا الأمر في هذه القضية أنه لما كان إيمانه قويا جاءه الشيطان ليضعف إيمانه، فلا يضعف، إنما هذا الذي جاءه صريح الإيمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا شيخ.
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا أيضا عمل، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فجمع بين الإيمان الذي هو العقيدة وبين الإيمان الذي هو العمل. وبهذا استدل أهل السنة على أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، فإن الله أدخل فيه الصلاة والزكاة والطاعة الظاهرة وقيام الليل والذكر والتسبيح والجهاد، فدل على أن هذه كلها من خصال الإيمان. وجاهدوا في الأصل بذل الجهد، ويراد به هاهنا قتال الكفار بأموالهم وأنفسهم، يعني بذلوا أموالهم في سبيل الله لقتال الكفار، وبذلوا أنفسهم وكان ذلك في سبيل الله يعني في طاعة الله وحده.
هنا أيها الإخوة تلاحظون في الآية وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فقدم الجهاد بالمال على الجهاد النفس. لماذا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؟ ذكر أهل العلم في ذلك فقالوا لأن المال أحب إلى الإنسان من نفسه، لأن الأصل أن المال الذي هو عصب الحياة أحب للإنسان من نفسه. كيف؟ تلاحظون أن كثير من الناس بسبب جمع المال يأتيه مرض الضغط والسكر عافانا الله وإياكم وكثير من الأمراض ويهلك نفسه، بل أن بعضهم من كثرة ما يجمع المال ينسى الأكل فينسى نفسه وينسى الشرب وينسى الراحة ولا ينام، فإن دلالة على أن المال أحب للإنسان من نفسه. والأمر الثاني، لأن الجهاد الأصل أنه يحتاج إلى بذل المال أكثر من بذل النفس. كيف؟ أنتم تلاحظون الآن كثير من الحروب التي تقام الآن أو الاعتداءات على البلدان الإسلامية، نسأل الله أن ينصرهم ويحميهم، عندما يحاول أن يذهب إليهم الناس والشباب يقولون علماء تلك البلاد لا تأتونا، إنما أعطونا مال، نريد المال نشتري السلاح ونفعل ونفعل. فلذلك لأن الجهاد محتاج أن يبذل له مالا، فلذلك قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. اقرأ يا شيخ.
أولئك هم الصادقون، يعني هؤلاء حقا هم الذين صدقوا في إيمانهم في قولهم آمنا، فمدحهم الله وصدقهم لأنه هو الذي يعلم أسرارهم ويعلم ما في ضمائرهم، علم بأنهم آمنوا بالله ورسوله إيمانا حقيقيا، وعلم ما في قلوبهم وأنهم لم يشكوا ولم يتطرق إليهم ريب ولا شك كالمنافقين من الأعراب الذين قال الله فيهم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، يعني ظننتم أن الرسول والمؤمنين سيغلبون أو يقتلون ولا يرجعون إلى أهلهم أبدا، وهذا ظن سوء، ولهذا قال وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بعد ذلك قال قل أتعلمون الله بدينكم.
هنا أيها الإخوة، أتعلمون الله بدينكم؟ قال ابن كثير أتخبرونه بما في ضمائركم، والشيخ سيذكر هذا المعنى. قال ابن كثير أتخبرونه بما في ضمائركم، ولنا هنا هداية. هذه الهداية في ذلك عندما يقول الله أتعلمون الله بدينكم، في ذلك تجهيل لهم، حيث ظنوا أن ذلك يخفى على الله تعالى، فهذا تجهيل لهم، لأن الله قال قل أتعلمون الله بدينكم، فهذا تجهيل لهم حيث ظنوا أن ذلك يخفى على الله تعالى. وأيضا ثمت هداية أخرى في الآية، وهي هداية عظيمة يا أيها الإخوة. في هذه قل أتعلمون الله بدينكم، هذه الهداية إشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر، هذه ذكرها الإمام بن عثيمين عليه رحمة الله. إشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر، مثل الذي يأتي ويقول نويت أن أصلي لله 4 ركعات في مسجد كذا وراء الإمام كذا، أو عندما يأتي في أول الطواف يقول نويت أن أطوف 7 أشواط متوضي وفاعل وكذا وكذا. هذه يقول الشيخ إشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، والله عالم بذلك، ولا حاجة إلى أن تخبر الله بهذه النية.
بعد ذلك قال قل أتعلمون الله بدينكم توبيخ لهم، لأنهم كأنهم يمدحون أنفسهم ويقولون آمنا، يعلمون الله أو يعلمون الناس. أتعلمون الله بدينكم؟ إن الله عالم بكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم الله جميع ما في الكون، فلا حاجة إلى أن تعلموه وتخبروه بشيء هو أعلم به منكم. بدينكم يعني ما تدينون به أو ما في ضمائركم وما تخفيه أنفسكم، لا تعلموه، فإنه عالم بكم وبأحوالكم وبعقائدكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. في هذا إثبات صفة العلم، وأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه عالم بالجلي والخفي، يعلم كل ما في السماوات وكل ما يحدث في الأرض، والله بكل شيء عليم.
بعد ذلك قال والله بكل شيء عليم، قال الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله والله بكل ما كان وما هو كائن وبما يكون ذو علم. والله بكل ما كان وما هو كائن وبما يكون ذو علم سبحانه وتعالى. نعم.
بعد ذلك قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. يمنون يعني يظهرون أن لهم المنة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون نحن أجبناك واستجبنا لدعوتك وقبلنا ما جئت به وأسلمنا وآمنا ودخلنا في دينك والتزمنا بطاعتك وبالجهاد معك والتزمنا بأن نتبع ما جئت به ولا نرد شيئا منه. هذا أصل امتنانهم، ولا يجوز لأحد أن يمن على الله تعالى ولا على رسوله، بل يعترف أن المنة لله عليه. في قصة الأنصار رضي الله عنهم لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. وأخذ يذكرهم وهم يقولون الله ورسوله أمن، فقال ألا تجيبون، لو شئتم لقلتم جئتنا وحيدا فآويناك وجئتنا طريدا فنصرناك. وأخذ يعدد وهم يقولون الله ورسوله أمن.
هذا الحديث أيها الإخوة، هذا الحديث من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي أخرجه البخاري ومسلم، أي متفق عليه، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم،
يعني المنة لله ورسوله. لله المنة علينا، فهو الذي هدانا، وهو الذي نصرنا وأغنانا، وهو الذي جمعنا بعد أن كنا متعادين، وألف بين قلوبنا بعد أن كنا متخالفين. فهكذا نقول لله المن على عباده، حيث إنه هداهم وأقبل بقلوبهم على طاعته، فليس لهم أن يفتخروا ولا أن يعتزوا بأنفسهم ولا أن يفتخروا بأعمالهم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
هنا أيها الإخوة نتكلم، ما هي المنة؟ المنة هي النعمة الثقيلة، ويقال ذلك على وجهين. المنة هي النعمة الثقيلة ويقال ذلك على وجهين. أحدهما أن يكون ذلك بالفعل، أي المن يكون بالفعل، من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة. دليل ذلك قول ربنا عز وجل: لقد من الله على المؤمنين، أي بالفعل، وقوله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي بالفعل. وذلك على الحقيقة هذه المنة الأصل التي بالفعل لا تكون إلا لله، فهو يمن فيها على الناس. هذه الأولى، المنة بالفعل. الثاني أن تكون المنة بالقول، أن يكون المنة بالقول، وهذا أمر مستقبح فيما بين الناس. أي إنسان لو أنك أنت فعلت معه ما فعلت ثم مننت عليه لاستقبحك وغضب عليك وند عنك بسبب هذا الشيء، إلا في حالة واحدة عند كفران النعمة. إذا كفر الإنسان بالنعمة، يعني مثلا إنسان فعل له كذا وكذا فكفر بالنعمة، جاز أن الإنسان يمن عليه بالقول. مصداق ذلك أين مر علينا؟ في حديث النبي مع الأنصار عندما رد عليهم: ألم أتيكم كذا وكذا. ولقبح ذلك قيل، لقبح المنة بالقول قيل فيها: المنة تهدم الصنيعة. هذا مثل لقبح المنة بالقول، قيل: المنة تهدم الصنيعة. ولحسن ذكرها، أي ذكر المنة عند كفران النعمة، قيل أيضا: إذا كفرت النعمة حسنت المنة، إذا كفرت النعمة حسنت المنة بذلك. اقرأ.
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله تعالى هو الذي هداكم، فهو الذي يمن على من يشاء بالهداية. من عليكم بالإيمان إذ كنتم صادقين في أنكم مؤمنون، وبالإسلام الذي تنتمون إليه ظاهرا. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي لا تدعوا شيئا غير ما يعلمه الله، فالله سبحانه يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم كل ما خفي وكل ما تجلى، والله بكل شيء عليم، والله خبير بما تعملون، والله بصير بما تعملون.
هنا أيها الإخوة ختام الآية: والله بصير بما تعملون. هنا هداية. هذه الآية والله بصير بما تعملون تفيد مسألة عظيمة في سلوك الإنسان وعمله، وهي أن يعلم هذا الإنسان بأن الله بصير بعمله، محيط به، فيخشى الله ويتقه. وفي الآية أيضا الترغيب في الأعمال الصالحة فإنها لا تضيع، وكذلك في الآية الترهيب من العمل السيء، لأن العبد سيجازى على هذا العمل السيء الذي عمله. هذا ما ظهر في قوله: والله بصير بما تعملون. فالحاصل
أن في هذا دليلا على أن الإيمان الذي في القلب لا يعلمه إلا الله تعالى، وأن من الناس من يحكمون بما ظهر لهم ولا يزكون أحدا إلا من زكاه الله تعالى. فلا يجوز أن نقول هذا نشهد له بأنه مؤمن وتقي، بل نقول يظهر لنا منه أنه مسلم ومستسلم ومطيع، وأما سره فهو إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نزكيه لقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، ولقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. التزكية هي مدح الإنسان نفسه، وهذا مما نهى الله تعالى عنه في هذه الآيات وكذلك في هذه السورة، حيث أنكر على هؤلاء الذين يزكون أنفسهم. في هذه الآية دلالة على الفرق بين الإسلام والإيمان، فمن العلماء من قال: إنهما كما ذكرنا يدخل أحدهما في الآخر، ومنهم من لم يصرح بذلك وهو شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، مع توسعه لم يصرح بأن الإسلام يحتوي على الإيمان، وكأنه اعتمد هذه الآية واعتمد حديث سعد لما قال: إني أراه مؤمنا قال أو مسلم، أن الإسلام إذا أطلق وحده فلا يدخل فيه الإيمان، فالإيمان هو الذي تنبعث منه الأعمال. فلا يكفي أن يقال مسلم مؤمن، الإسلام إذا أطلق هل تدخل فيه الأعمال أعمال القلوب أم لا؟ ثم إن كثيرا من العلماء لما تكلموا على حديث جبريل عليه السلام قالوا: الإيمان أخص من الإسلام والإحسان أخص من الإيمان.
الآن يبدأ الشيخ يذكر مثال في قضية كيف يفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان، فيقول:
فقالوا مثال ذلك لو أن قوما حشروا في حائط كبير، قيل يدخل في ذلك كل من ينتمي إلى الإسلام.
يعني لو أن الناس جو في مكان حوش أو حائط كبير، فقال كلهم يدخل في ذلك من ينتمي إلى الإسلام. نعم. ولما
دخلوا كان في هذا الحائط حائط أصغر منه في داخله، أدخل في ذلك الحائط أهل الإيمان.
أي فرق هنا بين الإيمان والإسلام. نعم.
جعلوا في وسط ذلك الحائط الكبير، ثم في وسط ذلك الحائط الصغير حائط أصغر منه نقي فيه أهل الإحسان من هؤلاء، وأدخلوا في هذا الحائط الصغير الذي في وسط حائط أكبر منه، فيقال أهل هذا الحائط الصغير هم المحسنون، والذي أكبر منه قليلا هم المؤمنون، والحائط الكبير هم المسلمون، فيكون كل محسن مؤمن ومسلم. من اتصف بالإحسان اتصف بأنه محسن ومؤمن ومسلم، ومن اتصف بالإيمان اتصف بأنه مؤمن ومسلم وليس بمحسن، ومن اتصف بالإسلام اتصف بأنه مسلم وليس بمؤمن ولا بمحسن. هكذا يفهم من كلام الشراح والمتكلمين على مثل هذه الآية، حيث فرق الله تعالى فيها بين أهل الإيمان وأهل الإسلام، فجعل هؤلاء مسلمين وليسوا بمؤمنين، وقد اختلف فيهم، فقال بعضهم إنهم منافقون، علم الله تعالى أنهم منافقون، وإنما دخلوا في الإسلام تقية. وهذا حصل كثيرا في أول الإسلام، نزل فيهم قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أنه يقول آمنا بالله ولكن إيمانه ليس بحقيقي، فإذا أصابه أذى أو فتنة أو عذاب أو محن فإنه يخاف من الناس كما يخاف من الله، ويخاف من عذاب الناس كما يخاف من عذاب الله. ومثل هذه الآية قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني ليس متمكنا، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعبد الله ولكن إيمانه وعبادته غير متمكنين في قلبه، فيدخل فيه مثل هؤلاء الذين قالوا آمنا بالله ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، إذا أصابهم خير استمروا في إسلامهم وفي عبادتهم، وإذا ابتلوا أو أصيبوا بأمراض أو ابتلاء أو نكبات أو خسران انقلبوا وارتدوا على أدبارهم، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، والله أعلم.
جزاك الله خير. في ختام أيها الإخوة هذه الآيات الخمس قالت العرب آمنا، نذكر بعض الهدايات. الهداية الأولى يستفاد من قوله قالت الأعراب آمنا أن الإيمان أخص من الإسلام، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل الطويل، وهذا قد قرره الشيخ عليه رحمة الله. الهداية الثانية أن العبرة ليست بالألفاظ المجردة، أن العبرة ليست بالألفاظ المجردة، عندما قالت الأعراب قالت الأعراب آمنا. الهداية الثالثة قاعدة في الإسلام والإيمان سبق ذكرناها: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الهداية الرابعة بيان علاقة الإيمان بالقلب، وأن هناك علاقة بين الإيمان والقلب. الهداية الخامسة: الإيمان ليست كلمة تقال، الإيمان ليست كلمة تقال، وإنما الوصول إلى الإيمان يحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهداية السادسة: أهمية السنة، وفيها رد على من ادعى الاكتفاء بالقرآن، فهذا القرآن يدعو إلى اتباع السنة، وذلك في قوله: وإن تطيع الله ورسوله. فما اكتفى بقول الله تطيع الله فقط، قال ورسوله، دلالة على أهمية السنة. الهداية السابعة: أهمية طاعة القيادة في بناء المجتمع. الهداية الثامنة: يستدل من قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا، أن المؤمن من فعل الإيمان لا من قاله بلسانه، أن المؤمن من فعل الإيمان لا من قاله بلسانه فقط، والمقصود بالفعل فعل القلب واللسان والجوارح. لذلك جاء في تعريف الإيمان: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. الهداية التي تليها: الإنكار على من قال قولا غير صحيح، وذلك مثال في قصة الأعراب عندما قالوا آمنهم لم يؤمنوا فأنكر عليهم قل لم تؤمنوا. الهداية التي بعدها فيه إشارة إلى أن الدين ينبغي أن يكون لله، إن الدين عند الله الإسلام. وأيضا عندما جاء: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الهداية التي تليها إثبات أن السماوات متعددة، لأن جاء بلفظ السماوات. أيضا من الهدايات أهمية الإخلاص في قبول الأعمال، أهمية الإخلاص في قبول الأعمال، ولذلك قيدت الآية في سبيل الله، لما قال في سبيل الله دلالة على أهمية الإخلاص. الهداية الأخيرة أو قبل الأخيرة في هذه الآيات في تقديم لفظ الجلالة: إن الله، إن الله يعلم. فلما قال قدم لفظ الله على يعلم، قال في تقديم لفظ الجلالة في إن الله يعلم، ما يدل على أن علم الغيب لله وحده، فلا ينبغي أن يطلب الغيب أو علم الغيب من غير الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الهدايات في الآية الأخيرة لفظ الجلالة الله في ثلاث أو ثلاث مرات، آخر آية لفظ الجلالة الله ذكر ثلاث مرات. وما ذاك والعلم عند الله إلا لإدخال المهابة في نفوس المؤمنين ليأخذ الأمر على ما تقتضيه الهيبة من إحسان العمل والبعد عن الإساءة. أقول في الآية الأخيرة ذكر لفظ الجلالة الله ثلاث مرات، وما ذاك والعلم عند الله إلا لإدخال المهابة في نفوس المؤمنين ليأخذ الأمر على ما تقتضيه الهيبة من إحسان العمل والبعد عن الإساءة. أخيرا يا أيها الإخوة، ختمت هذه السورة: والله بصير بما تعملون. هذه آخر هداية، ونختم بها منهج التفسير في هذه الدورة. فقال ختمت، فنقول ختمت هذه السورة بقوله: والله بصير بما تعملون. نسأل الله أن يحقق لنا هذا الأمر الذي ختمت به. قال ختمت وكأنها حثت على الارتقاء إلى الإيمان، وها هي تدعو إلى مرتبة الإحسان. والله بصير بما تعملون، هذه المرتبة العليا هي مرتبة الإحسان. بذاك إخوة الكرام نكون ولله الحمد والمنة، قد ختمنا منهج تفسير سورة الحجرات من شرح شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين. ثم أختم أيها الإخوة أيضا قبل أن نختم بدعاء، أختم ببعض المواقف السريعة التي وعدتكم أن أقولها ولكن كان الوقت ما يسعف، مما يعني رأيته من الشيخ عليه رحمة الله عندما كان يأتينا في مكة، وهذا يا أيها الإخوة من سعة علم الشيخ عليه رحمة الله. والله يا إخواني كنا ندخل معه المسجد، فإذا دخلنا الباب الأخير مثل هذا الباب على الناس قبل أن ندخل الناس يلتفت إلي يقول لي يا أبا حسان، أنا ابني حسان اسمه، يا أبا حسان. نعم يا شيخ. قال إيش الكتاب الذي نريد أن نشرحه؟ ما هو الكتاب وما هو المتن؟ هذا فيه مغزى عظيم. الشيخ ما كان يحضر، كان يأتي، تخيلوا يأتي من الرياض ويدخل مكة ويدخل على الناس، وقبل أن يدخل يقول ما هو الكتاب. نسأل الله أن يرحم ضعفنا، نحن الواحد عندما إذا كلمة أو شيء يأتي يتوجس منها ليلتين أو ثلاث، والشيخ عليه رحمة الله يسأل عند دخول الناس ما هو الكتاب وما هو المتن. أيضا مما رأيت من الشيخ في مكة أيها الإخوة، كان إذا جاء معتمر لا يرتاح ولا يدخل الفندق ولا يدخل بيته حتى يؤدي العمرة وأتم الحج والعمرة لله. كنا نحاول فيه يا شيخ أجلس ارتاح، يقول لا لا لا، ثم يأتي ويذهب، حتى أنه كان مرة يقول من يريد أن يأتي معي يأتي والذي لا يريد أن يأتي يجلس مكانه أنا سأعتمر. وهذا كان من اجتهاد الشيخ في مسألة العبادة. أيضا ما كان الشيخ عليه رحمة الله يخرج من مكة إلا ويؤدي طواف الوداع للعمرة. أنا ما أتكلم عن حج، أتكلم عن العمرة الذي فيه اختلاف، لكن من حرص الشيخ على العبادة أنه ما كان يخرج من مكة عليه رحمة الله حتى يؤدي طواف الوداع. كنا أحيانا نحاول نثنيه نقول يا شيخ زحام، قال لا 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 بد أن نطوف، فيطوف طواف الوداع عليه رحمة الله. مما رأيت منه في الحرم كان عليه رحمة الله دائما يأتي إلى مكة في قرابة 18 من شهر رمضان أو بعد 15، فيأتي إلى مكة فيجلس هذه الأيام حوالي 15 يوم أو 12 يوم وهو في عبادة، يدخل الحرم الفجر ثم يصلي ويجلس إلى الإشراق، ثم يرجع ويأخذ قيلولة إلى الظهر، ثم يأتي الظهر يا أيها الإخوة، وأنا رأيت بعيني والشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن يعرفون هذا الأمر، يجلس الظهر ولا يخرج إلا بعد التهجد جلسة واحدة. رحم الله ضعف طلاب العلم في العبادة، شيخ يبلغ حوالي 80 من العمر يجلس جلسة واحدة من صلاة الظهر، وأحيانا يأتي قبل الظهر بساعة فيصلي الضحى، ثم يجلس في مكانه حتى ننتهي أو ينتهي الإمام من الدعاء والقنوت في صلاة التهجد. ولكم أن تحسبوا كم ساعة كان يجلس فيها الشيخ، بل كنت أنظر إليه كان يقرأ غيبا، أنا رأيت بنفسي، ما رأيت الشيخ يوم من الأيام في مكة يحمل مصحف بين يديه، بل لا أعجب من ذلك، كنت أتعمد أن أصلي بجواري عليه رحمة الله. والله يا إخوان من شدة حفظه للقرآن، هذا رأيت بنفسي أنا، قبل أن يركع الإمام تجد أن الشيخ أنزل يده، هذا يدل على إيش؟ ها؟ على أن الشيخ يحفظ ويعرف مواضع ركوع الإمام، أي ختم الآية، وهذا حفظ شديد جدا، وهذا أنا بنفسي رأيته يا أخوان كثير جدا، قبل أن يعني يركع الإمام تجد أن الشيخ أنزل يده، هو كبير في السن لكن ينزل يده مباشرة يركع الإمام. أيضا يا أيها الإخوة رأيت منه مسألة أخرى أو قضية أخرى، مجرد ما يقوم الإمام، نسأل الله أن يرحم ضعفنا، نسأل الله أن يرحم ضعفنا، والله يا إخواني هذا رأيته في صلاة التراويح والتهجد، مجرد أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام تجد الشيخ يكبر مباشرة، تجد أن الشيخ واقف يكبر عليه رحمة الله وهو في هذا السن. والذي يدمي القلب كثير الآن من طلاب العلم يجلس يتكلم ويضحك حتى ينتصف الإمام السورة أو الركعة، والشيخ عليه رحمة الله في هذا السن، والله يا إخوان أنا بنفسي رأيته
وكثير ممن كان يصلي بجواره يعرف هذا الشيء، أن الشيخ ما تفوت تكبيرة الإحرام في كل ركعتين، في كل تسليمة، لا نقول في التراويح كلها، تجد كل تسليمة تجد أن الشيخ عليه رحمة الله مباشرة يقف، مجرد أن يكبر الإمام يكبر. أيضا مما رأيته الشيخ عليه رحمة الله أنه كان يحب دائما يصلي جهة الصفا، وهذا المكان كنت أنا شخصيا أتأذى منه وكثير من طلاب العلم أو من أقارب الشيخ. لماذا؟ لأن مكان ما يصلي فيه الشيخ عليه رحمة الله كانت فقط مروحة وحر شديد، وأنتم تعرفون حر مكة وزحام الناس في رمضان وفي الصلاة، كان الشيخ يمتنع. أنا كان عندي مكان في جهة توسعي الملك فهد، كنت أحاول أن آتي بالشيخ ويرفض، فقال لي مرة كلمة عجيبة بسبب رفضه: وراجعوا أنفسكم بعد ذلك يا إخواني، كل واحد مني يراجع نفسه. قال الشيخ عليه رحمة الله: تريد أن تصلي؟ أنا كنت أحاول أن يصلي معي، وكان أيضا أحد الأخوة يريد أن يصلي معنا هناك، محاولة الشيخ، قال بالكلمة الواحدة: تريد أن تصلي معي هنا صلي، وإذا ما تريد اذهب. فكنت أسأل وألح عليه: ليش يا شيخ؟ ليش هذا المكان؟ يعني أنا توقعت أن فيه سبب مناسبة. انظر يا إخوان إلى همة العبادة. قال: أنا أصلي في هذا المكان لسببين، واسمعوا لهذا الشيء، ما هما السببان؟ قال: السبب الأول حتى ما يشغلني طلاب العلم مثلك في هذا المكان، لأن الناس ما تصلي معه في الحر. والسبب الثاني نسأل الله أن يرحم ضعفنا، قال: حتى ما يأتيني النوم في الحر. نحن نذهب الآن، الواحد نسأل الله الحماية يذهب إلى مكان البارد ليأتي لنفسي بالنوم، والشيخ يقول: حتى ما يأتيني النوم أنا أصلي هنا. آخر يعني هي مواقف كثيرة، لكن حتى ما ينتهي يعني وقت الشيخ الذي بعدي، أقول يعني آخر شيء في الشيخ سبحان الله، آخر رحلة أو شيء، مع أن كان يعني أكرمني الله بآخر رحلة دعوية للشيخ جهة الخفجي، أكرمني الله أن اتصل عليه وذهبت معه، وكان فيها أشياء كثيرة يكرمنا الله في يوم أن نقولها. لكن أختم آخر مؤتمر للشيخ جاءنا فيه في مكة في شهر واحد محرم الذي سقط فيه الشيخ بعد ذلك ومرض، جاء إلى المؤتمر. والله يا إخوان رأيت شيء عجيب. أولا لما جاء المؤتمر ما وجدوا حجز إلا متأخر، فجاء الشيخ بثوبه ليحضر المؤتمر لأنه مدعو ومجهز له مكان، بل أكرم الشيخ في آخر المؤتمر أن أعطي يعني جناح في قصر الصفا، قصر الملكي، قصر الضيوف، وسيارة خاصة به. وأيضا الشيخ لما رأوا أنهم حرصوا عليه جاء بدون إحرام، فدخل مكة ثم حضر المؤتمر. وفرحت فرحا شديدا عندما اتصل علي أخي الكريم الدكتور عبد الرحمن بن جبريل، فقال: ابشر بخير. ما هو؟ قال: الشيخ يريد أن يعتمر، تعال واذهب به إلى قرن المنازل السير الكبير. فأنا أقصد من هذا الشيء، وذهبنا، أقصد من هذا الأمر أن انظروا كيف الشيخ كان حريص، لأنه علم أنه مدعو وذا، فدخل بثوبه ثم صلى ثم ذهب إلى المؤتمر. والأعجب من ذلك كنا نحاول فيه أنا وعبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن ومن ثم الشيخ سليمان بعد ذلك نحاول نصلي الشيخ في الحرم، يقول: لا لا لا، طيب صلي يا شيخ. قال: لا، هؤلاء دعوني أنا أذهب إليه. والله يا إخواني أختم بها، كل جلسات المؤتمر حضرها الشيخ عليه رحمة الله، مع أن أغلب الحاضرين ويعني لا أبالغ في ذلك من طلابه ومن من يتمنى أن يدرس عليه، فالشيخ كان يحضر كل الجلسات، ما كان يمل. كنا نمل نخرج وندخل والشيخ جالس يسمع الجلسات، وتطرح أوراق عمل بعضها لا يرتقي إلى فهم الشيخ. بل مرة من المرات أذكر حضرنا مع الشيخ وكان يحب العلم، كان الشيخ سعد الشثري الله يحفظه يلقي درس، كان الشيخ يسمع له. ومرة الشيخ صالح بن حميد ألقى درس، فكنا ماشيين نريد أن يخرج، فمسكنا الشيخ بيدي قال: تعال نجلس هنا. فجلس خلف الشيخ صالح، بن حميد وسمع الدرس حتى انتهى الشيخ صالح. والله الغريب لما الشيخ التفى الشيخ صالح وإذا بن جبرين توقف عن الدرس كأن صابوا شيء ذهل. الشيخ عبد الله بن جبرين سمع جميع الدرس، ما كان يرى حلقة علم ولا أمر إلا يسمعه، بل إني كنت أراه بنفسي، كنت عندما أذهب أحيانا ما عندما أتي للرياض والله يا أخواني يأخذ أشرطة طلاب علم ويعدون من طلابه، بل لربما بدون يعني مبالغة من طلاب طلابه، ويسمع لهم ويسمع الشريط كامل وما يأنف من ذلك أن هذا صغير، أهم شيء أنه عنده معلومة الشيخ يريد أن يسمعها. بذلك يا إخوتي نكون لله الحمد قد ختمنا هذا المنهج، فنسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم الذي قال سبحانه ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فنقول اللهم يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكروبات، يا مجيب الدعوات، يا من بيده مفاتيح الفرج، اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا في يدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك يا ربنا يا حي يا قيوم أن تغفر لنا وترحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لمن كان سببا في هذه الدورة، سماحة شيخنا الوالد عبد الله بن جبرين، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اكرم نزله، اللهم اجعله في عليين، اللهم اجعله في عليين، اللهم اجعله في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، اللهم واجمعنا به في جنات النعيم، اللهم واجمعنا به في جنات النعيم، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين، اللهم واغفر لمن كان سببا أيضا في إقامة الدورة صاحب هذا المسجد، نسأل الله أن يغفر له وأن يزيد له في رزقه، ونسأل الله أن يغفر ويكرم القائمين على هذه الدورة. ومن ثم أيها الإخوة، أحد الإخوة من القائمين في الدورة طلب مني أن أدعو وتؤمن أن ابنه مريض ويريد أن يجري عملية بعد ساعات، فنسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يشفي ابن هذا الأخ، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه يا رب العالمين، اللهم اشفه يا رب العالمين، اللهم اشفه يا رب العالمين، اللهم قر عين والديه به يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم اصلح لنا ذرية والنية، اللهم اصلح لنا ذرية والنية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.